أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذه الحلقة من أسئلة عن الإيمان. ومعنا أيضا ضيفا الكريم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا.
وردتنا أسئلة كثيرة ورسائل كثيرة من دول عربية ودول أوروبية أيضا، وبعض من الناس كانوا مستائين جدا والبعض الآخر كانوا فرحين. ونحن لا يسعنا إلا أن نشكر جميعكم لأجل من يصلون لأجل هذا البرنامج، ولأجل أيضا كل إنسان يبحث عن الحق، لأن الله يريد أننا أن نصحو للبر وأن لا نخطئ. ويسعدني أن أشارك معكم في هذا الوقت عن أهم شيء في الوجود، عن المحبة، لأن الله محبة. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، نحن نحب المسلمين، لذلك نتكلم عن المحبة. إحدى الرسائل وردتنا من الدار البيضاء من أحد الإخوة في المغرب، يقول: إلى الإخوة المؤمنين الساهرين على برامج إذاعة الحياة، سلام الرب عليكم. يسعدني أن أكتب إليكم باسم مجموعة من المؤمنين والذين توصلوا إلى معرفة الحياة الأبدية الحقة، والذين لا ينقصهم سوى الحصول على نسخ من الإنجيل المقدس، العهد القديم والعهد الجديد. إن عدم توفر نسخ الإنجيل المقدس باللغة العربية يشكل لنا عائقا وحاجزا للتزود من مناهل المعرفة والحياة السعيدة التي وعدنا بها أبانا العظيم. دمتم لنا خير سند ومعين، وإلى اللقاء. شكرا إلى الأخ مختار وإلى الإخوة أيضا الذين معك. نحن نصلي من أجلكم، وقد أرسلنا لكم كتب مقدسة، ونصلي أن الله يستخدم هذه الكتب كيما تعرفوه أكثر. ولكن نتكلم في هذه الحلقة عن الحرية، الحرية، حرية الأديان وحرية العبادة وحرية النقد وحرية الفكر. فنتكلم عن إمكانية النقد للإسلام، وهناك الكثيرين من المسؤولين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي أيضا ووسائل الإعلام في البلاد العربية وخاصة في مصر على هذا برنامج أسئلة عن الإيمان، الذي يبث من قناة الحياة التلفزيونية، وبالذات على شخصكم القمص زكريا بطرس، على أنكم تهاجمون الدين الإسلامي بكل معتقداته من قرآن وحديث، بل ونبي الإسلام ذاته محمد. فما هو ردكم على هذا؟
يسعدني جدا أن أنا أرد على هذا السؤال الخطير، والحقيقة لي شوية حاجات عايز أتكلم عنها.
تفضل.
أول حاجة، ليه بيعتبروا جماعة المعترضين، يعني ليه بيعتبروا أن البرنامج ده هجوم على الإسلام، رغم أن اسم البرنامج أسئلة عن الإيمان؟
نعم.
الحاجة الثانية، يذكروا لي كده في مرة من المرات في حلقة من الحلقات أن أنا هاجمت الإسلام أو النبي، كل اللي احنا بنتكلمه من الكتب الإسلامية لا أكثر ولا أقل، بنقراها عشان المشاهد يسمعها، لأن يمكن على تعتيم، يمكن هو ما بيقراش، ما عندوش وقت، فكل اللي احنا بنعمله احنا بنقرأ الكتب الإسلامية.
نعم.
لا أكثر ولا أقل.
أنت لا تهاجم ولا تنتقد، لكن أنت تقدم حقائق من الكتب والمراجع الإسلامية الموجودة في متوافرة.
هذا واضح.
نعم.
وإذا قلت أي كلمة هجومية يقولوا لي أنت في الحلقة الفلانية قلت كذا كذا.
نعم.
وشوف ووضح. الواقع أني أعتبر تساؤلاتي، هذه التساؤلات اللي أنا بقولها هي نفس التساؤلات اللي موجودة في أذهان كثير من المشاهدين.
نعم.
مسيحيين بل ومسلمين، خاصة الشباب المسلم الجيل الصاعد، بس لسبب أو لآخر لا يستطيع المسلم أن يعبر عن رأيه وعن تساؤلاته، فإحنا بنعبر.
نعم.
عن الفكر الحر وبنقول الحاجة اللي في ذهن أحبائنا المسلمين اللي مش قادرين يعرفوها. الحب للمعرفة، حبنا للشخصيات اللي عايزة توصل للمعرفة، بتخلينا نتبنى دورهم ونتكلم بلسانهم. طيب، فرصة جميلة جدا ان الاحباء العلماء الافاضل يجاوبوا عشان خاطر يدوا للناس ردود على تساؤلاتهم. وانا شخصيا اعتبر انهم هم بدل ما يعترضوا علينا يشكروني، يشكروا البرنامج. ليه؟ لانه بيفتح مواضيع يتكلموا عنها، فتدي اقناع والناس تقتنع لكن
انا متفق معك في هالكلام، لانه قرأت مقالات في جرائد عربية نفس الأسلوب القديم الذي ليس له أي طعم أو نتيجة، أنتم صهاينة وأنتم وأنتم وأنتم، كلام ليس له أي أساس من الصحة. وأنا أعلم وأؤكد للجميع أننا لسنا أي علاقة بأي دولة ولا أي قانون سياسي. تفضل.
ده بالتأكيد، ده بالتأكيد، لكن أنا عايز أقوله إن ما كانش في ردود مقنعة على الكلام اللي احنا بنقوله، يبقى إذن هذه التساؤلات أصابت مقتلا.
يا ساتر، ماذا تقصد بهذا الكلام؟
يعني حتى ما بتتجاوبش عليها.
فيعني
كتمت الأصوات. لكن لو في ردود منطقية يقولوها في أي قناة، يتفضلوا في الاستوديو هنا ويتفضلوا يردوا، يعملوا معنا حوار.
نعم.
حبي، لأن احنا هدفنا الوصول لحقيقة عن طريق المحبة.
نعم.
لا أكثر ولا أقل. طيب، اللي أنا عايز أسأله بقى، ليه المعترضين بيحاولوا هم يضخموا في الموضوع ويقولوا إنها هيحصل فتنة طائفية؟ هل معنى هذا إن الحوار المنطقي أصبح فتنة؟ هل التساؤلات أصبحت جريمة؟ هل حرية الرأي وحرية التعبير عن الفكر اللي بتنص عليها حقوق الإنسان أصبحت النهاردة لما بتتقال شيء مبغوض مش من حق الإنسان؟
حرية الرأي، لم نعتاد في العالم العربي على حرية الرأي.
ما ده العيب، لكن احنا ما تنساش ان احنا في القرن الحادي والعشرين.
نعم.
وفي حريات مكفولة، حقوق الإنسان والقوانين وإلى آخره. المهم اللي انا قبل ما اوصل للحتة دي انا هتكلم فيها برضو.
نعم.
عايز اقول الجماعة المستقيم من البرنامج زي ده، برنامج مدته نص ساعة، مستقيم، كانوا فين هؤلاء المستاؤون واللي خايفين على الفتنة الطائفية لما كان الشيخ متولي الشعراوي ياخذ الساعات الطويلة ينتقد في المسيحية وفي المسيح؟ والنهاردة الدكتور محمد عمار والدكتور زعيم النجار والشيخ عمر عبد الكافي ومؤلف ومخرج فيلم بحب السيما، فين الناس ما بيقولوش هي دي فتنة طائفية؟ جات على برنامج النص ساعة التنويري اللي بنطرح فيه تساؤلات.
نعم.
بقى فتنة طائفية؟ يعني حلال عليهم حرام علينا حرية الرأي. بيهاجموا من المسيح، تقول لي بيهاجموا ازاي؟ بيجردوا المسيح من اللاهوت وبيقولوا ده انسان فقط، احنا بنقول الله ظهر في الجسد، فلما يقولوا في المسيح لا انسان بس، ده تجريد للمسيح، ده طعن في عقيده المسيحيه. لما يقولوا كتابكم محرف، ده طعن في عقيده المسيحيه. فلما نيجي نرد على الحاجات دي ونوضح حقيقه، بين احنا المجرمين وعجبي، فين حرق الكنائس؟ ما بيتكلموش ليه؟ فين قتل المسيحيين؟ مش فتنة طائفية ليه؟ فين الكشح؟
ماذا تعني بحرق الكنائس وهذه الأشياء؟
الحاجات اللي في مصر يعني الوطن العربي، لكن البؤرة الملتهبة مصر. كل شوية والتانية حرق كنائس، قتل المسيحيين، إبادة، الكشح، قرية في الصعيد ضربوهم وهدوا بيوتهم وقتلوهم وتعملت لهم قضايا وطلعوا أبرياء. ومين اللي سجن؟ المسيحيين. ليه؟ لأن لا يلام مسلم من أجل المسيحي. طب ليه ما أقولوش فتنة طائفية في الحاجات دي؟ شمعنا الكلام اللي احنا بنتكلمه لا ضرب ولا سيف وبنتكلم تساؤلات يقولوا عليها فتنة طائفية ويضخموها ليه؟
ترى أين هو الدين الحق الذي يسمح بهذه الأمور كلها، بقتل وحرق؟
ديني ما هنرجع تاني ونقول سورة التوبة آية 29، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق اللي هو الإسلام من أهل الكتاب. فكأن قتل المسيحي تشريع، تشريع لا يجاز عليه.
أيعقل أن الله يريد أن كل إنسان لا يؤمن بالإسلام حكم الموت؟
هذا تساؤل الخطير.
نعم.
شوف عزيزي، احنا في ظل الحريات اللي انت اتكلمت عليها، يعجبني قوي وفي هذا المنبر بتاع الحياة الحقيقة بأشير الى شخصية جبارة يعني امتدح القضاء المصري واشيد به في مجلة روزا اليوسف في عدد 3911.
نعم.
بتاريخ 30/5/2003.
نعم.
لأول مرة الأزهر يصادر الكتب والقضاء يلغي المصادرة. برئاسة المستشار فاروق عبد القادر رئيس المحكمة وعضوية فلان وفلان. يقول لك ايه؟ وهذا وقد جاء نص حكم المحكمة مغايرا لما خلص عليه تقرير الأزهر باعتباره، شوف، منافيا لما ورد في الدستور من التأكيد على حرية الرأي وكفالتها للجميع، وأكد الحكم على أن المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير. حرية. أنا بأشيد بالقضاء في مصر.
ترى هل هذه الحرية موجودة؟
شوف، طالما في حكم بالشكل ده قضائي لابد أن يلتزم به الكل.
نعم.
لابد. يعني دي سابقة جميلة، يعني المقال بقلم إقبال السباعي في صفحتين من روزا اليوسف مؤيد بالتصوير، الشخصيات، شيخ جامع الأزهر وإلى آخره. فيعني شمس الحرية بدأت تشرق.
نعم.
ونأمل أنها تملى الدنيا ضياء. ده المادة 47. أفبعد هذا الحكم يبقى مجال للحجر على حرية حوارنا وتساؤلاتنا في قناة الحياة، برنامج أسئلة عن الإيمان اللي بنطرحها؟ الواقع أنني شخصيا لا أرى في هذا البرنامج أي هجوم على أي دين، بل بالعكس هو دعوة إلى التفكير المنطقي لمعرفة الحقيقة. والحقيقة ليست حكرا على أحد، وإنما هي ملك للجميع، ومن حق الجميع أن يبحثوا عن الحقيقة ليعتنقوها دون خوف من سلطان أو إرهاب من متزمتين.
شكرا. أعداد المشاهدين لبرامج الحياة بالتلفزيون يتزايد باستمرار، ولهذا تأتينا أسئلة من المشاهدين الجدد ربما قد تكون قد أجبت عليها سابقا، فهل لديك مانع من الرد عليهم؟ قد ورد إلينا السؤال التالي: هل من حق أي إنسان أن يفحص الكتب السماوية وبشكل خاص القرآن؟
سؤال جميل فعلا، أنا متذكر أن أنا رديت عليه في حلقات قبل كده، لكن ما فيش مانع طبعا لأن الأعداد بتتزايد، وأنا أعلم هذا أن في ملايين بيشاهدوا قناة الحياة دلوقتي في جميع الدول العربية وفي أوروبا. رديت عليه لكن مستعد أن أنا رد تاني. وأنا فاكر يوميها أيضا كان في مقال ظهر في جريدة الأهرام،
نعم،
هذا المقال في يوم السبت 11 مايو سنة 2002، وده في مؤتمر مجمع أو مجمع البحوث الإسلامية الذي عقده الأزهر تحت عنوان هذا هو الإسلام، في الفترة من 16 ل 18 أبريل سنة 2002. يقول الكاتب أحمد بهجت محرر صندوق الدنيا نقلا عن رسالة وردت إليه من المستشار جمال الدين محمود الأمين العام السابق للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية ونائب رئيس محكمة الناقد الأسبق، بيقول لك تحرك الشيخ عبد المعز عبد الستار وهو من الدعاة الذين يملكون الخبرة والتجربة، وأدلى بكلمة قوية أمام المؤتمر، وعرض الشيخ اقتراحه بأن تحاكم نصوص الكتب المقدسة، تحاكم نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم. فردا على هذا السؤال اللي ورد اللي حضرتك قلته اللي هو هل من حق أي أحد أن يفحص الكتب، أقول أن الدكتور الشيخ عبد المعز عبد الستار قد ذهب إلى أبعد من ذلك، ذهب إلى محاكمة نصوص الكتب المقدسة. إحنا ما بنحاكمش، مش بنحاكم كتب ولا بنفحص كتب ولا بندين كتب ولا بنلوم كتب، إحنا بنقرأ وبنقول تساؤلات، والإنسان العاقل المفكر يشوف الحاجات دي،
نعم،
ويرد عليها.
إذا نستطيع أن نتساءل أو نسأل الله وليس هذا حراما
إطلاقا،
نعم،
ده بالعكس، ده السيد المسيح قال فتشوا الكتب،
نعم،
التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. فدين بيقول لك فتش،
نعم،
فتش. لكن أنا بستعجب وبتساءل إزاي في القرآن يقول لك ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم، واحد بيقول فتشوا وتشهد لي، والتاني يقول لك ما تسألش، تساؤل.
نعم، هناك سؤال آخر أيضا يتعلق بنفس السؤال السابق، ولكن هذا السؤال بخصوص نبي الإسلام. يقول السائل: هل من حق أحد أن يفحص حياة النبي محمد؟ أليس في ذلك إهانة لرسول الإسلام؟
صح، أنا برضو جاوبت على السؤال ده مسبقا قبل كده يعني في حلقات فاتت، لكن فيش مانع أن احنا نقول برضو للمشاهد الجديد أن الدكتورة عائشة عبد الرحمن اللي هي بنت الشاطئ، في ناس بيكفروها دلوقتي رغم أنها أستاذة الدراسات القرآنية العليا بجامعة القرويين بالمغرب، قالت في الكتاب بتاعها اللي اسمه نساء النبي في صفحة 87، قالت إن طي الأخبار عن حياة الرسول قصة لا تقره أمانة البحث، ولا هو من هدى القرآن الكريم الذي حرص على أن يسجل منها ما يؤكد بشرية الرسول. وتقول أيضا: ما كان لي أن أطوي ما لم يطوه الله تعالى عن بيت نبينا في آيات نتعبد بها. فلم يعد، شوف العبارة القوية دي، فلم يعد يحل لدارس أن يضرب الصفحة عن ذكرها. لازم يذكرها.
نعم.
وتسترسل في الحديث وتقول: إنني من كل ما تناولت من حياة رسول الله لم أرى في شيء منه قط ما أتحرج من تعريضه لضوء البحث. طيب هم اللي بيلمونه. طيب ما فيش حاجة يعني تتعرض للبحث بيحصل منها مشاكل ما تتحرك.
ما فيش حاجة تمنع أن تتعرض للبحث.
ده بتقول إيه أكتر من كده؟ بتقول: وقد كان مرجعي فيها جميعا القرآن الكريم والحديث الشريف ومصادر إسلامية في السيرة والتاريخ لا يرقى إليها شك في حسن المقصد وصحة الإيمان. إذن لما الباحثين أو الباحثون لا يتحرجون من عرض حياة النبي، طب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنتساءل على هذه الحياة.
نعم.
لا اكثر ولا اقل. فهل من هذا الكلام اهانة للاسلام؟ رغم انها ايه؟ تعرضت لزواج الرسول من الطفلة عائشة اللي عندها 6 سنوات ودخل عليها لما بقت 9 سنوات، وغير ذلك المواضيع، مواضيع زوجته زينب، زوجة ابنه إلى آخره، ولا تضع طيح الكتمان. والحقيقة الأمر لا يتوقف على بنت الشاطئ فقط، لكن جميع كتب السيرة النبوية وكتب الأحاديث الصحيحة، صحيح البخاري صحيح مسلم، ذكرت كل ذلك بكل وضوح. فلماذا نلام نحن على مجرد تساؤل عن هذه الأمور؟ فهذه المشكلة. وبالمناسبة أورد لك قول الكتاب المقدس بخصوص توجيه مثل هذه الأسئلة للمسيحيين:
نعم.
كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. لازم.
نعم.
كل واحد يبقى مستعد للإجابة.
نعم. هناك أيضا سؤال التالي يقول: سمعنا شريطا مسجلا لأحد مطارنة الكنيسة موجود على مواقع الإنترنت الإسلامية، ويشغلونه في غرف البالتوك وغيرها باستمرار ضد القمص، ضدك أنت وضد برنامج الحياة. يقول فيه أنه لا يصح لك أن تهاجم النبي محمد، فإني أسأل هل يعتبر هذا اعتراف منكم بأن محمد نبي فعلا ولا يصح مهاجمته؟ وما رأيك في هذا الهجوم الذي شنه هذا المطران ضدك أيضا؟
أنا سعيد بهذا الهجوم لسبب مهم أوي.
أيوه.
إن الكنيسة ما لهاش دخل بالبرنامج ده.
نعم.
ولا تتحمل مسؤوليته. أنا بتحمل مسؤوليته كاملة على عاتقي، فعشان خاطر يظهر قدام الكل أن الكنيسة غير مسؤولة عن برنامجي فهي تهاجمني وتهاجم البرنامج، وهذا شيء يسعدني عشان خاطر أنا بتحمل المسؤولية للنهاية. وبعدين بقول يعني كن ان هو بيقول يعني إهانة نبي الإسلام بيعتبر ان ده اعتراف منه بنبي الإسلام، انا بعتقد ان ده امر بعيد جدا عن تصوره، مش ممكن. وبعدين حرجع اقول في النهاية: هل فعلا التساؤلات جريمة؟ الحرية مشكلة؟
يقول أحد المشاهدين: عرفت من أحد أصدقائي عن هذا البرنامج أسئل عن الإيمان، وعندما شاهدته غلت الدماء في عروقي وكدت أحطم جهاز التلفاز، ولكن اكتفيت بإلغاء هذه القناة من جهازي، ولكني لم أحتمل أن يأتي موعد البرنامج دون أن أراه، فأقنعت نفسي أن أشاهده من باب حب الاستطلاع، وأنا متحفظ من التأثر به. ولكني الآن وبعد 5 أشهر من المشاهدة أرسل إليكم لأشكركم، فقد انفتحت عيناي وعرفت الحقيقة وأتمتع الآن بنعمة السيد المسيح. هل لديك تعليق قبل انتهاء هذه الحلقة؟
بشكر الله، بشكر الله إن الناس ابتدت تفحص وتسأل عشان تصل للحقيقة.
نعم.
وبهني هذا الأخ الحبيب بأنه هو وصل إلى معرفة الحقيقة. حقيقي المسلم لما بيسمع البرنامج بيتصدم زي التعبير ده بالضبط، لكن لما بيقعد يفكر هي دي تساؤلات بتقول بالذات، فلما ما يلاقيلهاش ردود في الإسلاميات بيفكر في الحقيقة في النهاية. أنا ما بهمني زيادة عدد المسيحية وقلة عدد المسلمين، مش دي قضيتنا. أنا قضيتنا حب للنفس البشرية اللي خلقها ربنا.
نعم.
لتعرف الحقيقة لمصيرها الأبدي.
نعم.
لا أكثر ولا أقل، بالحب وبالصلاة بنوصل إلى أن الإنسان يعرف الحقيقة.
شكرا. هل لك أن تختم لنا في الصلاة من أجل هذا الأخ ومن أجل الكثيرين أيضا؟
آمين. أشكرك إلهنا الطيب والحنان، أدب نشكرك رب من أجل هذا البرنامج اللي بيتيح فرصة لأحبائنا وأحبائك شخصيا الذين خلقتهم بيديك ودبرت لهم فداء وخلاصا أبديا. أسألك رب أن تكشف عن عيون الكل ليعرفوك ويتمتعوا بيك ويعيشوا لك كل أيام حياتهم وينالوا حياة أبدية في اسمك. شكرا ليك لأجل النفوس التي تأثرت يا سيدنا من خلال الخطابات العديدة التي وصلتنا تعلن هذا. بارك عملك وليتمجد اسمك القدوس من الآن وإلى الأبد. آمين.
آمين. شكرا أعزائي المشاهدين، نحن بالحق نتكلم عن الحق، ونحن أيضا نتكلم عن المحبة لأن الله محبة. إن كنت في الحق تريد أن تعرفه فارفع قلبك معي إلى الله واسأله أن يظهر لك الحق بنفسه، ولا تهتم لما تسمعه في الأخبار والجرائد وكلام الناس، لأنه ينبغي أن يطاع الله قبل الناس، لأن الله يقول لا تخافوا من الذين يؤذون الجسد بل من الذي يستطيع أن يضع كليهما في التهلكة. اكتب إلينا على العنوان الذي يظهر على الشاشة، وإن أردت الحصول على نسخة مجانية من الكتاب المقدس يسعدنا أن نرسله لكم. شكرا وإلى اللقاء.